الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حي الله هذه الوجوه الطيبة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا مادا إلى مرضاته، نافع لعباده، وأن يرزقنا الإخلاص فيما نقول، وأن يرزقكم الإخلاص فيما جلستم له وطمعتم له. نحن في يوم 28 من جمادى الأولى لعام 42 و400 ألف، نزلنا ضيوفا على مدينة تعز، وعلى إخواننا أهل السنة خاصة، وقد كان وصولنا إلى المسجد الذي فيه أخونا الشيخ فتح القدسي حفظه الله، ثم ها نحن ننزل بعد عصر هذا اليوم ضيوفا عند أخينا الشيخ عبد الرحمن الشميري حفظه الله. هذا الشيخ المحبوب إلى أخوانه وإلى طلابه لما تميز به من التواضع وحسن العلم والعمل، وهكذا هم أهل السنة على تواضع وعلى علم وعمل، ومن قصر في هذا الجانب ناله بقدر ما قصر، لكن الحمد لله نرى في إخواننا الدعاة والمشايخ وطلاب العلم التحلي بالتواضع والحلم والأناة والحرص على العلم والمبادرة إلى الخير. أخواني الكرام، سمعتم من أخي العزيز الشيخ عبد الرحمن أنه في سرور بمقدمنا، ونحن أيضا في سرور برؤيتنا لكم وبجلوسنا بين أيديكم، فإن الزيارة في الله شأنها عظيم، ولذلك أحبها الله وأمر بها وأحب أهلها، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكم له من زيارات، إما لمريض أو لغير ذلك من أصحابه، ويقع في الزيارات من النصح والتوجيه وغير ذلك من أسباب التعاون على البر والتقوى. أيها الأخوة، في هذا المجلس نحاول أن نأتي على حديث وقصة زر بن حبيش مع صفوان بن عسال رضي الله عنهما. فزر بن حبيش من التابعين، وممن رحل في طلب العلم، وهذه القصة التي أخرجها الترمذي وغيره قد ذكرها الخطيب البغدادي رحمه الله في الرحلة، رحلة أهل الحديث. فإن زر بن حبيش جاء إلى صفوان بن عسال المرادي، فقال صفوان رضي الله عنه: ما جاء بك يا زر؟ قال: لطلب العلم. فقال له صفوان: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. أولى هذه الفوائد حرص السلف من الصحابة والتابعين على العلم، وربما رحل أحدهم في المسألة النازلة وليس في المسائل، في المسألة تطرأ عليه ربما شد الرحلة وذهب إلى حيث يجد العلم، إذن ما وصلوا إليه من الرفعة وعلو المنزلة والنصر والعز والتمكين هو بسبب هذا الحرص على العلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحضر يوما ويتخلف يوما لشأن أهله، ومع ذلك يوكل من يحضر عنه ويفيده بما سمع. أبو هريرة رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه. عبد الله بن عمرو كان يحرص على كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود كان يحرص على التلقي لا سيما تلقي القرآن، حتى قال: لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. ابن عباس مع صغر سنه كان كثير الملازمة لأبواب الأنصار يسمع منهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا رفعهم الله. كم هي الأسئلة التي وجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة: خبرني بأمر يدخلني الجنة، خبرني بأمر يسلمني الله من النار، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وهكذا يسألون ويتفقهون ويعلمون ويعملون. فلما أخبر زر بن حبيش صفوان بن عسال بسبب مجيئه بشره صفوان: إن الملائكة أي المسخرة لهذا الأمر، لأن الله عز وجل ملائكته كثر، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لكن المراد الملائكة المسخرة لهذا الأمر. إن لله ملائكة سيارة فضلاء يتتبعون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة تنادوا هلموا إلى حاجتكم. فالملائكة تضع أجنحتها تواضعا وإكراما وإعزازا لطالب العلم الذي يطلبه لله ويبادر له من أجل الله سبحانه وتعالى. وهذا من أصرح الأدلة في فضل العلم، لأن الله عز وجل سخر ملائكة عملهم وضع الأجنحة لطلاب العلم، وحفت طلاب العلم إذا التقوا في بيوت الله وفي غير ذلك من المواطن يتدارسون العلم. رضا بما يطلب، أي أن سبب هذا الصنيع أنهم رضوا بما يطلب. ومعلوم أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فرضاهم على طالب العلم وبالعلم الذي يطلبه هو من رضا الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أيها الأخوة أنه ينبغي لنا الاهتمام بالعلم، وأيم الله أن السلفي الذي ما عنده اهتمام بالعلم أن عنده قصور عظيم في سلفيته. نعم قد يكون اعتقاده اعتقاد السلف، لكن طريقة السلف تعظيم العلم والحضور لأهله والاستفادة منهم والبعد عن الجهل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك. وطلب العلم مما ينتفع به الإنسان في دنياه وفي أخرى، يبارك له في ماله وعلمه وولده وعمله. انظروا إلى عوام الناس، قد تجد عنده أبناء ولا بركة فيهم، عندهم أرزاق ولا بركة في أرزاقهم، عندهم أعمال كثيرة يقومون بها في ليلهم ونهارهم ولا تظهر. والذي أقبل على العلم والتعليم وكان صادقا مع الله عز وجل ترى البركة في الوقت، يقوم من قبل الفجر لصلاة الليل، ثم لصلاة الفجر، ثم يصلي الضحى ويذهب إلى عمله ويراجع القرآن ويذهب السوق ويحضر الدروس، وربما ألف وصنف وربما علم ودرس. وتجد أولئك يقول أحدهم: ما هناك وقت، الوقت ضيق، الوقت لا يكفيني. لأنه ما بذله في طاعة الله، ما بذله في تحصيل العلم والعمل. بعد أن أخبر صفوان بن عسال بوجهته، وأخبره صفوان بن عسال بفضيلة ما جاء له مرقبا ومحثثا له على طلب العلم، سأله عن المسح على الخفين. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، لكن من غائط أو بول أو نوم. مفهوم الحديث أن السنة في المسح على الخفين 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، كما جاء أيضا في حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم، وجاء عن غيره عدة خارج الصحيح. بينما توقيت المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، ويبدأ التوقيت من بداية المسح لا من بداية اللبس إلا من جنابة. مفهومه أن الجنابة لابد فيها من الاغتسال، لا يجزئ المسح على الخفين، لأن الله عز وجل أمر من كان جنبا أن يتطهر وهو الاغتسال، إلا أن لا يجد الماء أو يشق عليه الماء وربما زاد في مرضه أو أخر برأة، فعند ذلك يمسح على خفيه. هذه مسألة فقهية تعلمها زر بن حبيش من هذا الصحابي الجليل. وتعلمون أن الرافضة لا يرون المسح على الخفين، وهذا الحديث فيه رد عليهم وعلى من أخذ بطريقتهم ومذهبهم. فلما أخذ هذا العلم فيما يتعلق بالعبادة والطهارة، وأن النوم أيضا ناقض للوضوء لقوله: لكن من غائط أو بول أو نوم، فنواقض الوضوء منها الخارج من السبيلين كالغائط والبول، ومنها النوم لهذا الحديث، ومنها أكل لحم الإبل على الصحيح وصح فيه حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث سمرة بن جندب. وهكذا الجماع والردة ومس الفرج على الصحيح لحديث بسرى بنت صفوان: من مس ذكره وفي رواية فرجه فليتوضأ. ثم قال هذا الرجل: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الهوى شيئا؟ فيه أن طالب العلم إذا وجد عند شيخه فرصة لأن يعرض عليه أكثر من سؤال فعل. أحيانا تأتي وتجد الشيخ مشغولا تعطيه المهم من السؤال، لكن إذا وجدت فرصة وعرفت ذلك من شراح صدره وهدوء باله ومن القرائن برغبته في المجالسة وببسطه في الحديث، فلا بأس أن تتوسع في السؤال وأن تستغل هذه الفرصة لرفع الإشكال. فالشاهد قال له: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الهوى شيئا؟ المراد بالهوى هنا الحب للغير، لا سيما إذا كان الحب في الله ولله. قال له: نعم، المرء مع من أحب. وهذه مسألة عظيمة، حتى جاء في الأثر: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. فما فرح الصحابة بمثل هذا الحديث. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر. فهذا يسأله: أرأيت المحبة التي بين الناس هل فيها فضل أو يقع من ورائها إثم؟ قال بجواب مختصر سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر: المرء مع من أحب. وهذه قاعدة، السني مع السني، لأنه يحب السني، والمبتدع مع المبتدع لأنه يحب المبتدع، والمنافق مع المنافقين والكافرين لأنه يحبهم ويودهم. فالمرء مع من أحب. نسأل الله السلام والعافية، وأن يكون حبنا في الله وبغضنا في الله سبحانه وتعالى. بل ربما يوم القيامة يبعث مع من أحب، لأن اللفظ عام. المجالسة في الدنيا تكون مع من أحب. ولذلك من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقد كان السلف يعرفون الرجل بجليسه. عن المرء لا تسأل واسأل عن جليسه، فإن القرين إلى المقارن ينسب. فهذا هو، بارك الله فيكم، المرء مع من أحب. فليكن حبك لله، وليكن بغضك لله. فإذا فعلت ذلك آجرك الله عز وجل. أسأل الله له العافية، أسأل الله له العافية، ادعو له بالعافية. فإذا فعلت ذلك آجرك الله عز وجل على حبك للصالحين، وآجرك على بغضك للمسرفين المفرطين. بينما إذا كان حبك للهوى، حبك للبدعة، حبك للشهوة، فهذا أمر خطير، فعلينا أن نجاهد أنفسنا حتى تكون المحبة خالصة لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وبما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. انظر إلى هذا العتاب العظيم من رب العالمين لمن أبطن وأسر المودة لغير المؤمنين، فكيف بمن أظهر المودة لغير المؤمنين وغير المستقيمين؟ فحب الصحابة ومن سار على سيرهم إيمان، وبغضهم نفاق وإجرام وطغيان، فلينظر أحدكم من يخالل. هذا السؤال الذي سأل به زر صفوان رضي الله عنه ليس بالتفكه أو التكثر بالحديث وغير عمل، لا، هو يريد أن يأخذ بأسباب الرفعة وبأسباب العزة، فأجابه باختصار: المرء مع من أحب. وهذا وإن كان صيرته الخبر إلا أنه في معنى الأمر، أي فليكن حبك وودك ومجالستك لأهل الخير والصلاح، وإياك أن تجالس أهل الشر والطلاح. والآن موالاة الناس على الدنيا، والله كثير من الناس موالاتهم على الدنيا، موالاتهم على المصالح، حتى في باب الثناء: اثن علي اثني عليك، ارضى عني ارضى عنك، حبني احبك. هذا مكافأة، ليس الواصل بالمكافأة، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وإن أبغضك لأمر أو لآخر وهو سني سلفي فإياك أن يحملك تصرفه السيء على البغض له والبعد عنه مع استقامته وثباته. وهكذا لو أحسن إليك المبتدع أو المعرض، إياك أن يكون في هذا إمالة لك عن الطريق المستقيم والطريق القويم والمحبة والمودة والمجالسة والمؤانسة والرضا. فإن المؤمن حبه لله وبغضه في الله، وتعلمون ضابط المحبة في الله، قالوا: هي التي لا تزيد بجفاء، يعني لا تزيد بعطاء ولا يلحقها جفاء. فمن منا الآن على هذا؟ كلنا نقول لإخواننا لأصحابنا: نحبك في الله، لكن من هو الذي يحب في الله حقا؟ المحبة في الله تقتضي أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذه مسألة عظيمة، يا ليت أن نصل إليها، فإن أهلها من المكرمين في الدنيا وفي جنة النعيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة كان أناس على منابر من نور، وجوههم نور، يغبطهم الأنبياء والصالحون، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قيل: منهم يا رسول الله؟ قال: قوم تحابوا بنور الله من غير أنساب بينهم ولا أرحام، لا يحزنون إذا حزن الناس ولا يفزعون إذا فزع الناس. أيها الأخوة، نحن في زمن قد كثر المتربصون بديننا وكثر المتربصون بدعوتنا، فلا يليق بنا أن نبقى في أسباب شقاق أو ما يؤدي إلى تمزق وفراق، مع بذل النصيحة لمن أخطأ، لمن نسي، لمن زل، لكن النصيحة بحسبها، النصيحة بحسبها. وليفرح الأخ أنك حريص على تقويمه وعلى إعانته، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعينوا الشيطان على أخيكم، كذلك من الحكمة أن تعين أخاك على الشيطان. انصر أخاك، انصر أخاك، قومه إذا أخطأ، وعدله إذا زل، وانصره إذا ظلم، وتجاوز عنه إذا أخطأ في حقك أو أساء إليك، ما دام الخطأ لا يصل إلى مسألة الدين، والله المستعان. ثم قال له: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في التوبة شيئا؟ قال: نعم، ذكر أن بابا في المغرب مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. هذه المسألة أيضا من المسائل المهمة التي ينبغي لطلاب العلم أن يبينوها للناس، لأن الناس بعضهم قد قنط من رحمة الله ويأس من روح الله بسبب ما يقع فيه من الإجرام والفسوق والعصيان. وأعرف أحدهم كان يقال له: صلي، كان يقول: لا أصلي إلا أن تأتوني برصاصة، يعني يصلي ركعتين ثم تقتلوني. والسبب أنه قتل زوجته وأمه وأباه، ثم قدم إلى السجن فجعل يتحفظ في القرآن ويقيم الليل ويؤذن في المسجد وحافظ على الخير، فما زال به المسجونون الجهال حتى وقع في القنوط. كانوا يقولون له: يعني بعد هذا كله يغفر الله لك؟ والله ما يغفر الله لك. فما زالوا به حتى قنط من رحمة الله وترك الصلاة وترك كل طاعة ولم يقبل نصيحة. فباب التوبة مفتوح من كل ذنب من الشرك فما دونه، حتى أن القول الصحيح في توبة الساحر وتوبة الزنديق وتوبة المنافق أنها إذا استوفت الشروط أنها صحيحة. فالسحر غاية ما فيها أنه كفر، والله عز وجل يقول: قل للذين كفروا إن انتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وهكذا نفاق، والله سبحانه وتعالى يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يأتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فالشاهد أن التوبة جائزة بل واجبة من كل ذنب، وتجب على الفور كما هو قول العلماء، لا يجوز فيها التسويف. فمن سوف التوبة من ذنب لزمه أن يتوب من الذنب ثم يتوب من التسويف. وهنا فائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن القيم وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية، على أن كثيرا من الناس قد يتوبون من المعاصي التي كانوا يعاقرونها لكنهم لم يتوبوا من تسويف التوبة، فيبقى عليهم معرة هذا الشأن. ولذلك نصح بأن يتوب الإنسان توبة عامة بين الحين والآخر من كل ذنب ومعصية حتى لا تبقى عليه تلك التبعات، والله المستعان. المهم أن زر بن حبيش أخبره صفوان بن عسال أن بابا في المغرب مفتوح للتوبة، ومن تاب تاب الله عليه، ومن تاب قبل أن تطلع الشمس مغربها تاب الله عليه، ويبسط الله يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذه والله نعمة عظيمة أن الله فتح لنا باب التوبة، وإلا هلكنا. من منا يقول أنه ما يذنب ولا يعصي؟ ما أحد، والله ما أحد. قد تذنب أنت على فراشك، قد تذنب أن تصلي، والله قد تذنب أنت تصلي، إما بالعجب وإما بالرياء وإما بالسمعة وإما بغير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. رأيت كلاما لابن القيم يقول: ربما بعضهم يقوم الليل ثم ينظر إلى غيره بالاحتقار والازدراء، وعلى أنه قد بلغ المبلغ، فكأنه يقول: عساك ما قمت الليل كان أهون لك من هذا الأمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أنت ما تدري، لعل النائم وإن كان لم يقم الليل عنده عذر، عنده صفاء قلب، عنده حسن عمل، عنده كذا وكذا، يتجاوز الله عنه هذا فيما لا علم له به، أما هذه مستحبات. لكن مع ذلك الإنسان ما يدري، ولذلك علينا مع شدة ما نحن فيه من الخير والحمد لله أن نكون على حريصين على أنفسنا، من أنفسنا حريصين على أنفسنا من العجب، هذا الداء العضال الذي ربما أدى بالإنسان إلى احتقار غيره، إلى احتقار غيره وإلى رؤية نفسه. هذه مصيبة، نسأل الله أن يتوب علينا فيها. والله أن الإنسان إن لم يجاهد نفسه ربما وقع فيها، يرى نفسه. قال بعض أهل العلم: إذا رأى الرجل نفسه في العمل فهذا على خطر، معنى كلامه. بينما إذا كان يرى نعمة الله عليه ويرى تقصيره فهذا هو الرابح، لأنك ما صليت إلا لأن الله عانك ووفقك وسددك، ما طلبت العلم إلا لذلك، ما حججت ولا اعتمرت إلا بتوفيق الله وتسديده وعونه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فالشاهد أن الإنسان عليه أن يرى نعمة الله عليه وأثر نعمة الله عليه، وأن لا يرى لنفسه حظا، وأن لا يرى لنفسه قدرة إلا بتقدير الله لها، بتوفيق الله لها، وبتسديد الله لها. نعم، فالشاهد أن هناك باب في المشرق مفتوح للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. بهذا الحديث وبالحديث الذي تقدم جعل العلماء أن التوبة جائزة من كل ذنب وفي كل وقت إلا في حالتين: الحالة الأولى عند الغرغرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الحالة الثانية إذا طلعت الشمس من مغربها، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، هل لا ينفعه توبة حتى ولو كان بعد ذلك، أو أنه لا ينفعه توبة في ذلك الوقت؟ لأن بعضهم يقول بأن الشمس تبقى بعد طلوعها من مغربها 40 سنة، تعود إلى ما كانت عليه ويعود الناس إلى ما كانوا عليه. فإذا كان هذا هو المعنى وثبتت الأدلة في ذلك، سيكون المعنى له وجه، وحظ من النظر، لكن لم نرى أدلة تثبت في ذلك. وإن كان المعنى الثاني أنها إذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، وحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. عباد الله، سمعنا حديثا عظيما حقه أكثر من ذلك لما فيه من العلوم، لما فيه من العلوم وتنوع الفنون، لكن مع ذلك ما تقدم نرجو أن ينفع الله عز وجل به. وفي ختام هذه النصيحة أنصح إخواني السامعين أن يستفيدوا من دروس إخوانهم ومشايخهم في هذه المدينة المباركة، وأن يكثروا سواد المسلمين، وأن يفرغوا من أوقاتهم لحضور الدروس العامة، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى ومن النصيحة ومن كذلك الجهاد في سبيل الله، بحيث يبذل الإنسان جهدا في استقامة نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. وعندكم بحمد الله مشايخ فضلاء، والله نعتقد فيهم أنهم فضلاء وأنهم نبلاء، وأنهم يحرصون على إفادة أنفسهم وعلى إفادة غيرهم. فالمزيد المزيد مما أنتم فيه، المزيد المزيد مما أنتم في هذا الاجتماع يدل على عناية بالعلم وحرص عليه ومحبة لأهله، لكن المزيد المزيد من ذلك. قالوا: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. فكلما ازددت علما وازددت إقبالا زادك الله. وقد سمعنا من شيخنا يحيى حفظه الله توجيها طيبا في معنى قول الله عز وجل: إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال: إن شكرت الله من جهة الولد زادك ولد ولدا، وإن شكرته من جهة المال زادك مالا، وإن شكرته من جهة العلم زادك علما، وإن شكرته من جهة العبادة زادك عبادة. أي أن الآية عامة، والله المستعان.